اللهم صل وليك سيد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، وهي: هل حرمة هجاء المؤمن تشمل المؤمن الفاسق أم لا؟ أفاد المصنف بأنه لا فرق في حرمة الهجاء بين كون المؤمن فاسقا أم عادلا، فعلى كل حال يحرم هجاء المؤمن وإن كان فاسقا. والوجه في ذلك هو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو عموم الأدلة السابقة التي دلت على حرمة هجاء المؤمن للمؤمن الفاسق، من قبيل ما دل على حرمة الهمز واللمز، أو ما دل على حرمة الغيبة، أو ما دل على حرمة التعيير، أو ما دل على حرمة إذاعة السر وإشاعة الفاحشة. فجميع هذه الأدلة عامة تشمل المؤمن الفاسق وغير الفاسق. فالمقتضي إذن للحرمة هو العمومات أو الإطلاقات المتقدمة، وأما المانع فهو خبر نقله الشهيد في حواشيه على القواعد: محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين أو بغيبة الفاسقين، حيث قد يدعى بأن نتيجة هذا بأن الظاهرة من هذا الخبر جواز هجاء الفاسقين من المؤمنين، حيث قالت: محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، فهجاؤهم يوجب تكفير الذنوب ومحو الخطايا. والمناقشة في هذا المانع أولا بضعف سنده، حيث لا وجود له في المجامع الحديثية، وعلى فرض وجوده في حواشي الشهيد فهو مرسل فلا سند له، مضافا إلى أنه محتمل أن يكون المقصود من الفاسقين يعني غير المؤمنين من العامة الفساق الخارجين عن الإيمان، أو لو عممناه للمؤمنين الفاسقين نخصصه بالفاسقين المتجاهرين بالفسق ولا يعم غير المتجاهر بالفسق. وبعبارة أصولية صناعية نقول: عندنا عموم دل على حرمة هجاء المؤمن، وجاءنا مخصصون يدور أمره بين الأقل والأكثر، فالأقل هو من الفاسق غير مؤمن من العامة مثلا، أو المؤمن الفاسق المتجاهر بالفسق، ونشك في شمول هذا الخاص للفاسق المؤمن غير المتجاهر، والقاعدة عند الشك في التخصيص بين الأقل والأكثر الاقتصار على القدر المتيقن في التخصيص للعام وهو الأقل. فالذي خرج من عموم حرمة الهجاء للمؤمنين خصوص المتجاهر بالفسق، أما غير المؤمن فمن الأصل لا حرمة لهجائه لعدم الحرمة له، فهو خارج تخصصا لا تخصيصا. والنتيجة يقول المصنف هي أنه لا دليل على جواز هجاء المؤمن الفاسق خصوصا إذا لم يكن متجاهر، بل الدليل على خلافه وهو العمومات والإطلاقات. النقطة الخامسة وهي الرابعة، وهي هل أو ما هو حكم هجاء الفاسق المبتدأ؟ ويجيب المصنف عن ذلك بأن هنا صورتين، الصورة الأولى هي هجاء الفاسق المبتدأ بما فيه من العيوب، وحكم هذه الصورة الجواز لما دل على جواز الوقيعة في المبتدأ والتشنيع عليه ومباهتته، كرواية داود بن سرحان المتقدمة في بحث الغيبة: باهتوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم. أو إذا ظهرت البدع من بعديه، إذا رأيتم أهل الريب والبدع فأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم، إلى آخر الرواية، وهي معتبرة داود بن سرحان، فهي تدل على جواز الهجاء للمبتدأ الفاسق. فبهذه المعتبرة وغيرها مثلا نخصص العمومات الدالة على حرمة هجاء المؤمن، والمفروض طبعا بالمبتدع الفاسق إذا كان مؤمنا، وأما لو كان غير مؤمن خارج تخصصا. أما بالنسبة للصورة الثانية وهي هجاء المبتدع الفاسق بما ليس فيه من المعايب، كأن نهجوه بصفات ليست فيه، الذي يسمى بالبهتان، كأن نقول مثلا بأنه بخيل وليس من صفاته البخل، بأنه مثلا متكبر وليس من صفاته التكبر مثلا، فهنا يوجد وجهان. الوجه الأول هو الحرمة، يعني عدم جواز هجائه بما ليس فيه من المعايب، والوجه في ذلك هو وجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي للحرمة، أما المقتضي فهو ما دل عموم ما دل على حرمة الكذب، سواء من الإجماع أو من العقل أو من الكتاب أو من السنة التي سبق البحث فيها، حيث بحثنا عن حرمة الكذب وذكرنا الأدلة الأربعة على ذلك. فإن عموم ما دل على حرمة الكذب يدل على حرمة الهجاء للمبتدع إذا كان بغير ما فيه لأنه كذب، هذا هو المقتضي. وأما بالنسبة للمانع المتصور من هذه الحرمة فهو معتبرة داود بن سرحان التي قالت باهتوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم، حيث قد يقال بأن هذه الرواية تدل على جواز مباهتة المبتدع، أي عيبه بما ليس فيه من العيوب. وبهذه الرواية نخصص عمومات حرمة الكذب. ويجيب المصنف عن هذا المانع بأنه من المحتمل أن المقصود بالمباهتة يعني سوء الظن والتهمة لهذا المبتدع، لا الكذب عليه، بأن نقول مثلا لعل هذا المبتدع بخيل مثلا، لعله يرتكب الزنا مثلا، لعله، لكن لا نخبر، لأنه لو أخبرنا بعيوب ليست فيه لكان ذلك كذبا وهو حرام. فهذه الرواية لعلها محمولة على التهمة وسوء الظن لا البهتان بمعنى الإخبار الكاذب، واضح؟ كما أنه يحتمل بأن المقصود من المباهتة يعني المبالغة، المبالغة، وقد سبق أن قلنا بأن المبالغة خارج عن الكذب لأنه ملتفت إليها عادة من قبل المخبر والسامع إلى أنه يقصد المبالغة لا الإخبار عن الواقع ليقال ذلك كذب، واضح؟ والغرض يقول المصنف بأنه لا يمكننا أن نرفع اليد عما دل على حرمة الكذب بهذه الرواية التي يحتمل فيها التهمة للمباهتة بمعنى الإخبار الكاذب، التي يحتمل فيها المبالغة للإخبار الكاذب. وبناء على ذلك فنبقى على عموم العام وهو حرمة الكذب، وبالتالي يحرم هجاء المبتدع بما ليس فيه. هذا كله بالنسبة للوجه الأول وهو الحرمة لوجود المقتضي فقدان المانع. الوجه الثاني وهو الجواز، حيث يحتمل كما قال المصنف أنه يجوز هجاء المبتدع بما ليس فيه، والدليل على ذلك هو نفس معتبرة داود بن سرحان التي قالت باهتوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم، حيث قد يستظهر منها جواز الكذب على المبتدع لأن في ذلك مصلحة وهي تنفير الخلق عنه وإبعاد الناس منه، وهذه المصلحة وهي تنفير الخلق منه وإبعاد العباد عنه أقوى من مفسدة الكذب، فلعله لأجل ذلك جوز الشارع البهتان والكذب على المبتدئ، وبذلك نخصص العمومات الدالة على حرمة الكذب، فيجوز بالتالي هجاء الفاسق والمبتدئ بما ليس فيه إذا كان ذلك لمصلحة تنفير الخلق من وإبعاد الناس عن هذا. كله في النقطة الرابعة وهي حكم هجاء الفاسق المبتدئ، وذكرنا لها صورتين. الصورة الأولى هي بما فيه، والصورة الثانية بما ليس فيه. إذا كان بما فيه قلنا يجوز لمعتبر داود بن سرحان: إذا رأيتم أهل الريب والبدع فأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم. وإذا كان بما ليس فيه قلنا يوجد وجهان أشار لهما المصنف. الوجه الأول دليله وجود المقتضي، ولكن المانع موجود وهو الحرمة. نعم المقتضي موجود للحرمة، الحرمة المقتضي موجود وهو الحرمة، والمانع مفقود وهو الرواية. الوجه الثاني وهو الجواز لوجود الرواية القابلة للتخصيص للعمومات، واضح؟ والمصنف لم يحسم، إنما طرح المسألة هكذا يحتمل يحتمل، وبقينا حيارة في هذه الدار، دار الدنيا، دار البلاء والعناء على كل حال. لكن من الواضح بأنه الوجه الأول هو أقوى، حيث عندنا أدلة واضحة الدلالة من الكتاب، من السنة، من العقل، من الإجماع على حرمة الكذب. وهذه الرواية الوحيدة هي التي يستدل بها على جواز المباهة لأهل البدع والقول فيهم بما ليس فيهم، فلا يمكننا رفع اليد عن تلك الأدلة العامة الواضحة في حرمة الكذب بهذه الرواية. ومن هنا قال سيدنا السيستاني دام ظله أن هذه الرواية مخالفة لروح الكتاب، فتسقط عن الاعتبار في هذه الفقرة وهي فقرة المباهة. واضح؟ الحمد لله. نعم باهتهم بالحجة، الحجة بالحجة، لا المباهة بالكذب عليهم والإخبار بما يخالف الواقع فيهم. على كل حال طبق هذا المقدار قصد من الراحة ثم النقطة الأخيرة. قال: ولا فرق في المؤمن، يعني الذي يحرم هجاؤه، بين الفاسق وغيره. هذه النقطة الثالثة التي قلناها، كأنما يقول لا فرق. لماذا؟ لوجود المقتضي وهو العمومات. إن قلت عندنا مانع الخبر محصوا ذنوبكم بذكر الفاسقين، قلت هذا المانع ليس تاما. لماذا؟ فالمراد به يعني بالفاسقين الخارجون عن الإيمان محتمل، أو المتجاهرون بالفسق. وعندنا قاعدة أصولية وهي: إذا دار أمر المخصص بين الأقل والأكثر في التخصيص يقتصر على القدر المتيقن. هذا ناهيك عن أن الخبر ضعيف السنة، فنبقى على العمومات الدالة على حرمة هجاء المؤمن ولو كان فاسقا، ولو كان فاسقا. واحترز بالمؤمن عن المخالف، سنتكلم في النقطة الثالثة عن المخالف، فإنه يجوز هجوه لعدم احترامه ولا حرمة. وكذا يجوز هجاء ها هنا النقطة الخامسة وكذا يجوز الرابعة وكذا يجوز هجاء الفاسق المبدع، وقلنا لها صورتان هذه النقطة بما فيه واضح. قال: لئلا يؤخذ ببدعة،
الآن بما ليس فيه، الآن بما ليس فيه، لكن بشرط الاقتصار على المعائب الموجودة فيه. هذا الصورة الأولى، إذا بالمعائب الموجودة فيه ندخل من أين؟ قلت صورة أولى، صورة ثانية، وجه أول، وجه ثاني، كلها هنا. فإذا كان بما فيه يقول واضح بعد. الآن الصورة الثانية، فلا يجوز بهته بما ليس فيه. إذا بما ليس فيه لا يجوز، هذا الوجه الأول، الحرمة. لماذا؟ لعموم حرمة الكذب، هذا المقتضي. وما المانع إن قلت عند إن قلت في مانع، وهو أنه يجوز هجاء الفاسق المبتدع بما ليس فيه، وهو لهذه الرواية وما تقدم من الخبر في الغيبة. أي خبر؟ داود بن سرحان، من قول عليه السلام في حق المبتدعة باهتوهم كي لا يطمعوا في إضلالكم، محمول على اتهامهم وسوء الظن. هذا احتمال، هذا حمل أول، محمول على اتهامهم وسوء الظن بهم، بما يحرم اتهام المؤمن به، بأن يقال لعله زان أو سارق أو الاحتمال الثاني، وكذا إذا زاده ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة، يعني ذكر ما ليس فيه من باب المبالغة لا من باب الإخبار عن الواقع. وقد سبق الكلام في المبالغة أنها ليست من الكذب. هذا كل الوجه الأول، وهو عدم الجواز. الوجه الثاني وهو الجواز، يقول ويحتمل إبقاؤه على ظاهره بتجويز الكذب عليهم لأجل المصلحة، فإن مصلحة تنفير الخلق عنهم أقوى من مفسدة الكذب. فيبقى الخبر على ظاهره، باهتهم لا يحتاج إلى تأويل، لأن هناك مصلحة أساسا في مباهتتهم. فلماذا نحمل المباهة على سوء الظن، أو نحمل المباهة على المبالغة؟ لنبقى على ظاهر الرواية، باهتهم لأن هناك مصلحة، لماذا نحتاج إلى التأويل ونفر ونكر؟ النقطة خامسة، حكم هجاء المخالف. وهنا أيضا صورتان، الصورة الأولى هجاء المخالف بما فيه بالعيوب التي فيه، وهنا يقول المصنف بالجواز، فيجوز هجاء المخالف بما فيه من العيوب. والوجه في ذلك هو أصالة البراءة، أصالة البراءة وبيانه. أولا، الأدلة الدالة على حرمة هجاء المؤمن، هذه الأدلة المتقدمة، حرمة الغيبة، حرمة إشاعة الفاحشة، حرمة التعيير، حرمة البهتان، موضوعها خاص بالمؤمن من الأصل، موضوعها المؤمن من له حرمة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، المخالف ليس بمؤمن من الأساس، ومع عدم صدق الإيمان عليه لا تشمله هذه العمومات الدالة على حرمة الغيبة وحرمة البهتان وحرمة إلى آخره، لأن موضوعها المؤمن والفاسق ليس بمؤمن، فلا تشمله الرواية. ثالثا، نشك في حرمة هجاء المؤمن بعد عدم شمول الأدلة العامة له، ومع الشك نرجع لأصالة البراءة، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فإذا لا نحتاج لدليل أصلا، عدم الدليل دليل العدم، ما نحتاج إلى رواية. يعني نفس اختصاص هذه الأدلة بالمؤمن كافي، إذ مع الشك نرجع لأصالة البراءة، والنتيجة جواز هجاء مخالف بما فيه من العيوب. هذا كله في الصورة الأولى. الصورة الثانية، هجاء المخالف بما ليس فيه من العيوب، كأن يقذف بأنه تولد من الحرام،
مثلا أو غير ذلك. فيقول المصنف بأنه توجد بعض الروايات تدل على جواز هجاء المخالف بما ليس فيه، بما ليس فيه. وذكر رواية أبي حمزة التي رواها الكليني عن علي بن محمد عن علي بن العباس عن الحسن بن عبد الرحمن عن عاصم بن حميد عن أبي حمزة عن أبي جعفر أبو حمزة الثماني. قال قلت له إن بعض أصحابنا يفترون، واضح بعد كذب، ويقذفون من خالفهم. قال فقال الكف عنهم أجمع. ثم قال لي والله قسم يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا، ما خلا شيعتنا. ثم قال نحن أصحاب الخبز وقد حرمناه على جميع الناس، ما خلا شيعتنا. وتقريب الدلالة، أولا دلت الرواية على أولا الرواية واردة في حكم الافتراء والقذف للمخالفين وعلى المخالفين، هل هو جائز أو ليس بجائز؟ إن بعض أصحابنا يقترفون ويقذفون من خالفهم، ما تقول مولاي؟ ثانيا دلت الرواية على الكراهة لأنها قالت الكف عنهم أجمع، ما قالت حرام، قالت أن تكفوا عنهم وتعرضوا عن قذفهم أجمع. إذن معنى ذلك الجواز على سبيل الكراهة، هذا ثانيا. ثالثا إذا جاز قذفهم والذي هو من أعظم المحرمات في الإسلام، جاز هجاؤهم من باب أولى بما ليس فيهم من مما هو أقل من القذف، كأن نتهمهم بالبخل وبالسرقة وإلى آخره من الأمور التي هي دون القذف. هذا ثالثا. والنتيجة بشكل مختصر موجز جواز الهجاء للمخالفين بما ليس فيهم من العيوب. والمصنف ما ناقش في هذه الرواية، وهذه الرواية لو وقعت بأيدي الخصوم في هذا اليوم لحملوا علينا وأباعوا دماءنا وأتكوا حرماتنا ونهبونا أموالنا، فأين العصرنة والحداثة؟ ويمكن الجواب عن هذه الرواية أولا بأنها ضعيفة السند، قد تسأل يوما من الأيام عن هذه الرواية وتبتلى، كيف تجيب؟ لذلك نحن نجيب أولا ضعيفة السند بمن؟ بعلي بن العباس الجراديني، قال عنه النجاشي رمي بالغلو وغمز عليه، ضعيف جدا. وأيضا قال ابن الغضائري فيه له تصنيف في الممدوحين والمذمومين يدل على خبثه وتهالك في مذهبه لا يلتفت إليه. وكذلك ضعيفة بالحسن بن عبد الرحمن مجهول. إذن ضعيفة بعلي بن العباس لتضعيف الرجاليين له، وضعيفة بالحسن بن عبد الرحمن لجهالته. هذا من الناحية السندية. من الناحية الدلالية ثانيا الرواية تشتمل على حكم مخالف للإجماع بين الأعلام، وما دلت عليه الروايات الكثيرة من حرمة قذف المسلم. عندنا روايات جمة دلت على حرمة قذف المسلم بعنوان المسلم وليس بعنوان المؤمن، بعنوان المسلم، بعنوان المسلم. وكذلك أجمع الأعلام على حرمة قذف المسلم. فمثلا يا مولانا انظر إلى كلام الجواهر، انظر إلى كلام الجواهر في باب القذف في الحدود. يقول المقذوف، من هو الذي يحرم قذفه؟ المقذوف، شروط المقذوف الذي إذا توفر فيه الشرائط أقيم الحد على القاذف. المقذوف ويشترط فيه الإحصان المشترك بين التزويج والإسلام والحرية، يعني يشترط في حرمة القذف أن يكون المقذوف مسلم، إذا كان مسلم حرم القذف، إلى أن يقول بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. في الجواهر جزء 41 صفحة 471، وهذا ما صرح به الصدوق في الهداية صفحة 293، الجواهر جزء 41 صفحة 417، الهداية للصدوق جزء 41 صفحة 417. وكذلك في مصادر متعددة نقلتها لا يسع الوقت الآن لسردها، موجودة وسأنقلها لكم في الجروب للدرس حتى تلاحظوها، لأن المسألة فعلا تحتاجون إلى الالتفات إليها. وكذلك عندنا روايات كثيرة دلت على حرمة قذف المسلم بعنوان أنه مسلم. فلاحظ مثلا رواية أبي بصير، سمعته يقول من افترى على مملوك عذر لحرمة الإسلام. عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام، لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد، حد الحر إلا سوف. وروايات كثيرة تحرم قذف المسلم،
بل حتى غير المسلم،
نعم لكل قوم النكاح. فكيف الإمام يجوز قذف المخالفين الذي هو صحح نكاحه لكل قوم نكاحه؟ كيف يقذف يعني؟ هذا ثاني. ما لك مستغربا؟ جيد جدا، لا تستغرب، الدنيا فيها غرائب كثير. خوف هذا ثاني. خوف لكنها قالت كلها، كيف نحمل على الجارية التي هي
الإمام اللي ما حلل الخمس له فيكون ابن بغية؟
لكنه قال السائل ما نظر إلى ذلك، قال الكف عنهم أجمل. بعد ذلك الإمام قال يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغي، وهل كلهم هم أولاد من الجوار اللواتي يؤخذن في الحروب وغنائم؟
هذا السؤال من
على كل حال إذا حملناها لا بأس نحملها على ذلك، لكن هل يكون هذا موجب لأولاد بغايا حتى مع ذلك؟ هذا ما يجب أنه قد وضع شبهة، لا أقل أنه وضع شبهة، لا يكون هذا من الزنا. ثالثا الرواية وجهت بعد ذلك كونهم أولاد بغايا لعدم تخميسهم، لعدم دفعهم الأخماس، نعم، فكأنما هذا فيه إشارة إلى أنهم تولدوا من الزنا لعدم دفعهم حق الإمام، فقسم من المهار الذي بذل للزوجة محقوق للإمام وفيه حق للإمام، فيلزم بالتالي أن يكون ذلك المهر
دفع للمرأة حراما فيكون الوطء بالحرام. ولكن هذا مشكل، إذ لا يصدق الزنا لمجرد دفع المال المحقوق كمهر، خصوصا إذا كان ذلك لشبهة، وهذا مذكور في باب الغاصب، إذا كان ذلك لجهل بالحكم، سواء جهلا بسيطا أو جهلا مركبا، لا يوجب ذلك أن يقال أن هذا زنا، إنما وطء شبهة لا أقل، على أحسن التقادير أنه وطء شبهة. فهذه الرواية لا تدل على المطلق، بل كما قلنا في رواية داود بن سرحان مخالفة لروح الكتاب، فهذه الرواية أيضا هي مخالفة لروح الكتاب، ولا أقل يرد علمها إلى أهلها. نحن لا نفهم، نحن عاجزون، نحن قاصرون، أذهاننا ضعيفة محدودة، لا نفهم لا نفهم لا نعقل، قد تكون صادرة، علمها عند ربي، لعل هذا من بطون كلامهم، له بطن، له ظاهر محكم متشابه، نحن ما وصلنا إلى البطن ولا إلى المتشابه، مضاهن إلى ما بيناه لك من ضعف في سندها وفي دلالتها، والله العالم بحقائق الأمور. قال وفي رواية أبي حمزة، لا نكرر رواية تأكيد، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له إن بعض أصحابنا يقترفون ويقذفون من خالفهم، فقال الكف عنهم أجمل، ثم قال لي والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا، ثم قال نحن أصحاب الخبز وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا. يقول وفي صدرها دلالة على جواز الافتراء وهو القذف على كراهة، ثم أشار عليه السلام إلى أولوية قصد الصدق بإرادة الزنا من حيث استحلال حقوق الأئمة كما بيناه لك. واضح؟ طبعا صاحب الحدائق استدل بهذه الرواية على جواز غيبتهم، ذكرها في الحاشية، بعد ذلك هو بحث بحث الغيبة، بعد ذلك بعد فترة وقف على الرتدك قال بعد إليه جزء القدر من باب أولى الغيبة، من باب أولى، واستدل بها الرواية واعتبرها من أهم الأدلة مع ما فيها من الضعف. على كل المسألة 28 والأخيرة في هذا النوع، وهو النوع الرابع، وهو أطول الأنواع التي بحثنا عنها في المكاسب المحرمة، وهي مسألة الهجر. ويبحث المصنف في نقطتين، النقطة الأولى ما المراد من الهجر، فيقول الهجر لغة بمعنى الفحش من القول والتصريح بما يستقبح التصريح به، كمثلا أن يصرح الإنسان بالعورة، باسم العورة بلفظها، هذا يعتبر من الهجر، يعتبر من الفحش، إلا بين الزوجين كما يقولون يجوز التصريح بهذه الأمور، حالة خاصة طارئة بعد. هذا هو ما يرتبط بالنقطة الأولى. النقطة الثانية، الأدلة على حرمة الهجر. نعم، ماذا ماكو شيء. يعني لغة المصطلح. النقطة الثانية، الأدلة على حرمة الهجر. المصنف اقتصر على دليل واحد وهو الروايات، وذكر روايات خمس، وهذه الروايات لضيق الوقت بنا نطبقها تطبيقا، لكن سنبين فكرة الاستدلال بها جميعا. وتقريب الاستدلال بهذه الروايات برمتها بعد الاقتصار على الرواية الأولى، حيث قالت في صحيحة أبي عبيدة الحذاء البذاء من الجفاء والجفاء في النار. تقريب الدلال، أولا دلت الرواية على حرمة البذاء كما هو مقتضى أنها جعلت البذاء في النار، هذا أولا. ثانيا المقصود من البذاء هو الفحش من القول، هذا هو المقصود من البذاء، الفحش من القول، والنتيجة هي حرمة الفحش من القول فإنه في النار. إلا أن الرواية لماذا عبر المصنف عنها بأنها صحيحة مع أن في سندها سهل بن زياد؟ كيف يعبر عنها صحيحة؟ الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة
هذه ليست صحيحة لوجود سهل بن زياد والأمر فيه ليس سهلا إلا أن تبنون على السهولة. واضح الكلام؟ جيد جدا. وبعض هذه الروايات التي أشار لها المصنف لا تظهر في الحرمة، يعني الرواية الأولى قد يقال فعلا تظهر في الحرمة، الرواية الثانية، لكن مثل الرواية الرابعة أو الرواية الخامسة أقصى ما تدل عليه الكراهة. فلاحظ، طبق الآن، طبق بعد، ما عندي وقت وأريد أخلص، ولا أريدك أنت تعاتب نفسك وتتألم مع نفسك. قال الهجر بالضم وهو الفحش من القول وما استقبح التصريح به منه، يعني من القول، وما استقبح التصريح به منه يعني من القول. ففي صحيحة أبي عبيدة قلنا ليست صحيحة لسهل، إلا أن تراجع تجدها في طريق آخر للصدق أو غير، لكن الآن الذي عندي بحسب القديم البحث القديم إنها من كتاب الكافي وفيها سهل بن زياد، فلاحظ إذا كان لها طريق آخر. وفي صحيحة أبي عبيدة البذاء من الجفاء والجفاء في النار. وفي النبوي أيضا هذا فيه كلام سندي ولا أقل من جهة عثمان بن عيسى وكذلك أبي عياش أبان بن أبي عياش. على كل حال إن الله حرم الجنة على كل فحاش بذيء قليل الحياء لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، حيث يقال بأنه إذا حرمت الجنة لا معنى لتحريم الجنة إلا الحرمة، إذ لا يناسب تحريم الجنة الكراهة. واضح. وفي رواية سماعة إياك أن تكون فحاشا، هذه رواية ضعيفة السند من جهة معلى بن محمد وهي مرسلة، قال عن بعض رجاله إياك أن تكون فحاشا، هل هذه فيها دلالة على الحرمة؟ إياك إلا أن يقال أنه مع عدم القرينة يحمل على الحرمة، إياك أن تكون فحاشا، فدل الكثرة الكافر. جيد. على كل حال صارت ملكا لا بأس. على كل حال وفي النبوي هذا الرابع في كتاب الحسين بن سعيد كتاب الزهد عن حماد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن الصادق عن النبي إن من أشر عباد الله من يكره مجالسته لفحش، من يكره مجالسته لفحش أعم من الحرمة، وكون من أشر عباد الله هل يعني أنه حرام؟ قد يقال من أشر عباد الله يعني مناسب للحرمة، أشر عباد الله ليس شريرا فقط بل من أشر على كل حال، لذلك قلنا تشتمل الحرمة غير واضحة في الحرمة. والرواية الخامسة وفي رواية من علامات هذه لعله لو عبر عنها المصنف صحيحة لم يكن في ذلك بأس، هذه الرواية معتبرة من علامات شرك الشيطان الذي لا شك فيه أن يكون فحاشا لا يبالي بما قال ولا ما قيل فيه، وهذه الرواية واضح أنها في الفحاش وأنها لا تدل على الحرمة لأنها قالت من علامات شرك الشيطان، وشرك الشيطان قد يكون حتى في الأمور مكروهة. وصل الكلام إلى النوع الخامس وهو النوع الأخير من المكاسب المحرمة وهو التكسب على الواجبات، بما أن غدا الأربعاء وأنه ما بدأ بشيء من يوم الأربعاء إلا ختم فنؤجله ليوم الأربعاء ندخل فيه إن شاء الله، يعتبر بذلك خلاص نصف الكتاب، الآن بقي نصف آخر فجدوا أحزمتكم لننهيه إن شاء الله في الحمد لله.